بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
الماء الذي
يغسل به شعر،
يغسل فيه
شعر الإنسان،
شعر الإنسان، أي ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة. هذا الباب ظاهره أنه مما استطرده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، حيث خصه بالكلام على حكم المياه، الماء الذي يتوضأ به، والماء الذي يستعمل في غسل أعضاء الوضوء، ما حكمه بعد الاستعمال. وتطرق رحمه الله إلى مسألة أخرى فيها إشكال، ذلك الماء الذي يلغ فيه الكلب، ما حكمه؟ أيحكم بنجاسته أو يحكم بطهارته أو يحكم بطهوريته؟ حيث عطف الكلام عليه على حكم الماء المستعمل في غسل الشعر، وهذا الحكم أيضا بناه على مسألة الشعر، شعر الآدميين وشعر ما يؤكل لحمه وشعر ما لا يؤكل لحمه وشعر الميتة، كلها قضايا تطرق لها الإمام البخاري في هذا الباب. إذا جاء شرح هذا الباب ودراسة هذا الباب فيها شيء من الصعوبة ومن الاستغراب لشدة الاختلاف في هذه القضايا. وأول هذه المسائل الترجمة التي ساقها البخاري لهذا الباب، حيث قال: اقرأ.
وكان عطاء
من أول الترجمة.
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
نعم.
وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال وسؤر الكلاب.
أن يتخذ منه الخيوط والحبال.
نعم.
بعدين قال وسؤر الكلاب.
نعم.
يعني معطوف على حكم ماء الشعر، أي وحكم ماء الشعر وحكم ماء وحكم سؤر الكلاب. نعم.
وسؤر الكلاب وممرها في المسجد،
ويعني وممر الكلاب في المسجد.
وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره.
وقال الزهري إذا ولغ في إناء
ليس له
وضوء غيره، يعني ما في ماء غيره. نعم.
يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، ويقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
نعم.
قوله باب الماء أي حكم الماء،
هذا الكلام كله في الترجمة. ثم قال باب
قوله باب الماء
يعني حكم الماء.
نعم. الذي يغسل به شعر الإنسان، أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة،
لأن يعني الماء المستعمل لغسل شعر الإنسان هذا يرى أنه طهور لا يزال على طهوريته، بدليل أنه يمكن أن يتوضأ منه مرة أخرى ولا يؤثر استخدامه في الغسل في طهوريته. نعم.
لأن المغتسل قد يقع في مائه في ماء غسله من شعره،
لأن المغتسل غالبا إذا كان عنده ماء وهو يغسل شعره الشعر ينتشر ويتساقط منه الماء في المغتسل، يعني في المكان الذي يغتسل فيه أو في الماء الذي يغتسل فيه، لكن هذا الماء لا يتأثر بسقوط القطرات من الماء من ماء الشعر الذي يتناثر في المغتسل. نعم. هذه وجهة نظر الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
فلو كان نجسا لتنجس الماء بملاقاته،
لا سيما إذا كان الماء قليلا فإنه يتنجس بملاقات النجاسة. ولما حكمنا على الماء بعدم النجاسة عرفنا أن استعمال أو غسل الشعر لا يؤثر في الماء. نعم.
ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله.
نعم، ما عرف أن النبي أخرج جسده وشعره عن المكان الذي يغتسل فيه بحيث لا يسقط الماء ولا يترد ولا يرجع إلى المغتسل. نعم.
بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي،
يعني أنه يأخذ ماء ويصبه في شعره وبأصابعه يحركها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. هذه الحركة كان ينتج عنها أن من الماء أو بعض الماء يرجع إلى الوضوء أو يرجع إلى الإناء الذي فيه الماء ولا يتأثر. نعم. الإناء.
وذلك يفضي غالبا إلى تناثر بعضه فدل على طهارته،
فدل هذا الفعل على أن الماء باقي على طهارته. نعم.
وهو قول جمهور العلماء، وكذا قاله الشافعي في القديم،
يعني في مذهبه الذي كان في العراق،
ونص عليه في الجديد أيضا.
أيوة. لا يزال رأيه حتى عندما انتقل إلى مصر وكتب مذهبه الجديد. نعم.
وصححه جماعة من أصحابه من
كلهم حكموا بطهورية هذا الماء المستعمل في غسل الشعر،
وهي طريقة الخرسانيين.
نعم.
وصحح جماعة القول بتنجيسه، وهي طريقة العراقيين،
يعني أهل العراق الكوفيون والذين يمثلون مذهب الحنفية يرون أن هذا الماء المتقاطر من الشعر بعد غسله أنه نجس، فإذا سقط في الماء نجسه، ويخالفون الحكم الذي انتهى إليه آل خراسان والشافعية وقال به الإمام البخاري. نعم.
واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع،
يعني من أبرز الأدلة التي استدل بها البخاري على طهارة هذا الماء، استدل به على طهارة الشعر سواء كان الشعر في الجسد متصلا أو كان الشعر مزالا بعد حلقه، فالحكم فيه واحد، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما رمى الجمرة يوم العيد وذبح الهدي أسلم رأسه للحلاق فحلق وودى بحلق الشق الأيمن، ولما حلق نصف الشعر نصف الرأس أعطى الشعر لأبي طلحة، والنصف الآخر طلب منه أن يوزعه على أصحابه، وهذا يدل على أن الشعر طاهر وإلا لما وزعه، ولو كان الشعر غير طاهر لأمر بتجنبه، لكنه لما وزعه بين أصحابه وقسمه بينهم عرف أن الشعر المنفصل من الجسد طاهر، فالشعر الباقي في الجسد طهارته ثابتة من باب أولى. نعم.
وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره،
يعني بعض العلماء الذين قالوا لا الشعر بعد إزالته يحكم بعدم طهارته، فلما استدل عليهم بهذا الحديث قالوا ويستثنى من هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله كرمه، ومن تكريم الله له تكريمه في شعره، فيعتبر هذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره طهور أو طاهر وليس بنجس. لكن رد عليهم أهل العلم بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل، خصوصا وأن هذا الشعر الذي وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كان محل تبرك منهم له، بل منهم من كان يضعه في طيبه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أفادوا منه، بل إن بعضهم أوصى بأن يرافق جسده عند موته، وهذا كله يؤكد طهوريته. وهنا مسألة أشار إليها إشارة هي التي فيها الخصوصية. قالوا إن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم يعني من البول والغائط حتى هذه محكوم بطهارتها، وهذا هو المسألة التي جاء فيها النص. كما ذكر أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أتباع النبي عليه الصلاة والسلام شرب بوله، وأنهم كانوا لا يجدون لفضلاته أثرا حيث تبتلعها الأرض، إلى غير ذلك مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم مما يؤكد خصوصية ذلك. وأما الشعر فالمسألة واضحة فيه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيعه على أصحابه. واضح؟
يلا نعم.
نعم.
ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل عدمه.
ما جاء دليل على أن النبي قال شعري يعني طاهر وإني فضلت بطهورية شعري، مما يدل على أن هذا الشعر يشمله هو وغيره، فكل المسلمين شعورهم طاهرة سواء كانت ملتصقة بأجسامهم أو حلقت بعد أو حلقت من رؤوسهم. ولهذا ذهب بعضهم يعني بعض الفقهاء إلى أنه يجوز الاستفادة من شعور الناس وشعور خاصة الحجاج الذين يحلقون في النسك أي في منن، وهي من المسائل التي خاضوا فيها وتكلموا بناء على أن الشعر طاهر. نعم.
قالوا ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم.
يعني وهذه كمان مسألة أخرى، وهي هل المني نجس أو طاهر، محل نزاع بين أهل العلم. فمنهم من يرى نجاسة المني ولا بد من غسله، ومنهم من يرى أنه ليس بنجس بدليل أنه يكتفى فيه بالفرك خاصة يا جفة في الثوب، كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تفعله أي تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا يبس وجف، مما يدل على طهارته، وهذا ليس من الخصائص أيضا. نعم. كل واحد الحكم واحد ما دام طهر وغسل ولم تختلط مع النجاسة فالحكم واحد. نعم.
لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره.
والبقية بقية الفضلات أيضا جاءت فيها النصوص، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في قصة صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبصق ولا يتنخم إلا وتقع في يد أحدهم يبادر فيأخذها ويدلك بها جسده، فالبصاق والنخامة هذه أيضا محكوم بطهارتها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الخصائص. نعم، لأن هذا الأمر لا يتعدى النبي عليه الصلاة والسلام.
والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل،
إلا فيما جاء الدليل يخصصه. مثل البوء والبصاق والنخامة.
وقد تكاثرت الأدلة على طهارته على طهارته فضالته
تكاثرت الأدلة
على طهارة فضالته
على طهارة فضلاته على طهارة
فضلاته.
نعم.
وعد الأئمة ذلك من
وعد الأئمة ذلك من خصائصه. نعم.
فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين الأئمة.
يعني لأن الشافعية يرون أنها نجسة، فلا يلتفت إلى ذلك لورود الأدلة على أنها طاهرة وليست نجسة. نعم.
فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين الأئمة على القول بطهارته.
نعم، يعني فضلاته.
وهكذا كله في شعر الآدم، وهذا كله في شعر الآدمي،
في شعر الآدميين على أنه طاهر. نعم.
وأما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا.
هذه أيضا مسألة أخرى جاء ذكر على سبيل الاستطراد، وهي شعر الحيوان. الحيوان إن كان حيا وهو مأكول اللحم ويذكى يعني يذبح فشعره حلال سواء قبل الموت أو بعد الموت، لأنه ورد أن العرب أو أن الناس عموما يجذون شعور الحيوانات، يجذون الشعور يعني يحلقوها ويقصوها ويستفيدوا منها بأن يصنعوا منها الحبال ويصنعوا منها ما يغزلونه من الثياب ومن الأثاث، وهذا أمر لا مرية فيه. لكن الكلام في حكم الحيوان غير مأكول اللحم الذي يحرم أكله، هل شعره حلال أو حرام؟ وكثير من أهل العلم يذهب إلى أن شعره مباح إذا جز حال حياته كغيره من الشعور، لكن ما حكمه لو مات؟ هل يستفاد من شعره بعد موته؟ أيضا من المسائل المختلف فيها. والظاهر أن الحياة والموت لا تؤثران في حل الشعر، واستدل القائلون بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة يجرون شاة ميتة، وهي شاة ميمونة كانت عندها وماتت، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإيهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها، يعني الممنوع هو لحمها وأكلها، أما شعرها خصوصا إذا دبغ، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، وشعرها فهذه لا تضر. نعم.
فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت،
يعني الشعر. نعم. شعر الميت الميتة. نعم.
وذهب جمهور العلماء إلى خلافه،
إلى أنه لا ينجس. نعم.
واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال، بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية
على طهارة ميتتي،
على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية.
على أن ما يجز يعني ما يقص من شعرها وهي حية يعتبر طاهر. ونحن عندنا يعني مما هو مقرر لدى الفقهاء أن أي لحم أو أي عضو يقطع من من الحيوان وهو حي يكون بمثابة الميتة، لا يجوز أكله. العضو الذي يقطع، ولذلك كان العرب يقطعون السنام أو يأخذون من السنام أو من اللية أو من غير ذلك من أعضاء الإنسان الحيوان يأخذونه حي وهو حي، فبين أن أي عضو يؤخذ من الحيوان الحي يعتبر ميتة، نعم لا يجوز أكله. لكن الشعر باتفاق أنه يجوز جذه، والحيوان حي ويستفاد منه، فالحياة والموت لا تؤثر فيه، هذا معناه. نعم.
وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية.
نعم.
فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائه،
يعني من أجزاء الحيوان.
نعم. من أجزائه، وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال، والله أعلم.
نعم.
قال البغوي في شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: إنما حرم أكلها، يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به.
نعم.
انتهى. وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الباب إن شاء الله تعالى.
من هذا الباب ولا من هذا الكتاب؟
من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قوله وكان عطاء، هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح.
نعم.
إلى عطاء ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق التي تحلق بمنا،
يعني لا يرى بأسا بأن تجمع وتجعل كمقاعد أو كمتكئات أو نحو ذلك.
قوله وتؤر الكلاب هو بالجر عطفا على قوله الماء،
يعني الماء الذي يغسل به الشعر، مثل سؤر الكلاب يعني الماء الباقي بعد أن يشرب منه الكلب. إذا وضع الماء في إناء وجاء الكلب وولغ فيه، بمعنى أنه شرب بعضه، الماء الباقي بعد الشرب هل يجوز استخدامه في الطهارة ولا لا؟ هذه المسألة أهل العلم على أن الكلب إذا ولغ في إناء أو إذا ولغ في ماء كثير، إذا ولغ الكلب في إناء كثير يعني في طرف نهر، في عين، في ماء مجتمع كثير يزيد على القلتين، فهم متفقون على أن هذا الماء لا يتأثر ولا ينجس، ويجوز للناس أن يتوضأوا منه وأن يغتسلوا، لأن الماء الكثير إذا بلغ الماء إذا بلغ قلتين أو الماء الكثير لا يحفن الخبث. لكن الخلاف في الماء القليل، إذا كان الماء قليلا في إناء صغير دون القلتين وجاء الكلب وولغ فيه بأن شرب منه، فهل ينجس هذا الماء أو لا؟ الذي ذهبت إليه المالكية أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه ينجس. وذهبت الشافعية إلى أنه إذا كان الماء قليل ولاقى النجاسة، لأنهم يرون أن لعاب الكلب نجس فينجس، وعندئذ لا يجوز أن يطهر من هذا الماء. وهذا الذي نقله الإمام البخاري هنا عن سفيان الثوري أنه سئل عن كلب ولغ في ماء في إناء، فهل يجوز لهم أن يتوضأوا منه؟ فقال إذا لم يوجد ماء غيره لهم أن يتوضأوا منه. وظاهره أنه لا يرى نجاسة الكلب وأن الماء طهور، لكنه قيد فتواه بشيئين: الأمر الأول أن لا يوجد ماء غيره، فإن وجد ماء غيره فيترك هذا الماء ويلجأ إلى الماء الآخر ويتوضأ منه. والأمر الثاني يرى سفيان أنه بعد الوضوء من هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب أن المتوضئ منه يتيمم زيادة في الاحتياط، لأن عنده الماء هذا يشك فيه، يشك في طهارته، أو أنه ماء مسلوب الطهورية، فإذا كان مسلوب الطهورية له أن يتيمم. لكن هنا أريد أن أشير إلى شيء، وهو أنه لا يرى نجاسة الماء، لأنه إذا كان الماء حكم عليه بالنجاسة فلا يجوز التوضؤ منه. والأهل العلم على رأيين في هذا، منهم من يقول إن هذا الماء إذا ولغ فيه الكلب وهو قليل يراق، يعني يكب حتى لا يكون عندنا ماء. وبعض أهل العلم يقول لا يلزم إراقته، يحكم بنجاسته، والماء إذا حكم بنجاسته سواء بقي أو لم يبقى لا يتوضأ منه. والإمام البخاري رحمه الله ظاهره أنه يرى هذا الرأي، وهو جواز الوضوء منه مع التيمم على سبيل الاحتياط، فكأنه لا يرى نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب. اقرأ.
والتقدير وباب سؤر الكلاب، أي ما حكمه، والسؤر البقية
يعني الباقي بعد الشرب.
والظاهر من تصرف المصنف،
يعني من تصرف الإمام البخاري وإراد هذا الخبر،
أنه يقول بطهارتها،
يقول بطهارة سؤر الكلب، نعم، وبناء عليه طهارة الكلب نفسه.
وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد
قال ومرورها بالمسجد،
نعم،
يعني من الأدلة اللي استدل بها البخاري على أن الكلب ليس نجس كان يمر بالمسجد ويدخل المسجد وينام في المسجد، وهذا دليل على أنه لو كان نجسا لما أذن له بدخول المسجد. نعم.
وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد وأكلها، وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل،
يعني أيضا وأن أكلها تأكل في المسجد. نعم.
قوله وقال الزهري إذا ولغ الكلب، جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين، وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب، فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها،
يعني ذكر خبرها معها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع شعره على أصحابه في منى،
ثم ثنى بالثانية
وذكر سؤر الكلب ومروره بالمسجد
وأثرها معها،
وهو قول سفيان الثوري. نعم.
ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع، ثم سن بالأدلة الثانية،
يعني أدلة طهارة سور الكلب.
وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجد ماء غيره قال يتوضأ به.
هذا الذي انتهى إليه حكمه. نعم.
وأخرجه
بناء على الحكم بطهارة الكلب وطهارة ما بقي من مائه، صرف النظر عن كونه قليلا أو كثيرا، لكن التعبير بأنه من إناء يشعر بأن الماء قليل. نعم.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. قوله وقال سفيان المتبادر إلى الذهن أنه
المتبادر إلى الذهن أنه سفيان بن عيينة.
نعم.
لكن الصحيح أنه سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة.
المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه،
يعني أنه استحسن هذا الأمر ورأى أن الوضوء من سور الكلب أمر جائز.
فذكره وزاد بعد قوله شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم،
يعني التيمم للاحتياط، لكن مبدأ التوضؤ للطهارة.
فسمى الثوري الأخذ بالأدلة بأدلة العموم فقها، فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها.
نعم.
حتى التي تضمنها قوله تعالى، وهي التي تضمنها قوله تعالى فلم تجدوا ماء،
لأن الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
لكونها نكرة في سياق النفي.
نعم.
فتعم ولا تخص إلا بدليل.
إلا بدليل، لا تخص إلا بدليل. نعم.
وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غيره متفق عليه.
وتنجيس الكلب، تنجيس الماء
إيه.
بولوغ الكلب فيه أمر غير متفق عليه يعني
بين أهل العلم. وزاد في رواية وزاد من رواية التيمم احتياطا.
نعم.
وزاد
نعم عيد العبارة.
طيب. وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم. وزاد من رأيه التيمم احتياطا.
نعم.
وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراط جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره
هذا شرط أيضا
يدل على تنجيسه عنده.
لا، هو قد يدل على سلبية طهوريته لا تنجيسه، على اعتبار من يرى أن الماء على ثلاثة درجات: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أو طاهر وهو من سلب طهوريته، أو نجس. نعم. فلذلك لما رخص في الوضوء منه على اعتبار أنه طاهر ألزم التيمم بعده لرفع الحدث. نعم،
لأن الطاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. وأجيب
يعني هذا الشرط ليس أساسيا، هو عدم وجود غيره.
وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه أو لا.
نعم، يعني إذا وجدنا ماء آخر طهور فنتوضى منه، هذه مسألة متفق عليها. لكن كون ما ولغ فيه الكلب اختلف في الحكم لما كان ثمة اختلاف ترك الوضوء منه. نعم،
فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته إذا التيمم.
نعم،
وأما فتي سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه،
يعني لكونه مستعملا،
لأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة.
نعم،
وقد تعقب بأنه يلزم
بأنه يلزم
من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك، فيصير استعماله مشكوك في طهارته.
نعم،
ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم، والله أعلم.
يعني قطعا للشك.
تنبيه، وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء. وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج.
يعني الرواية الآية جاءت بالشرط: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وليس بقوله فلم تجدوا ماء.
وفي باقي الروايات: فلم تجدوا، وهو الموافق للتلاوة.
يعني الآية: فلم تجدوا ماء.
وقال القابسي:
وإن كنتم مرضى أو على سفر،
نعم،
أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم،
وقال القابسي: وقد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي.
نعم،
يعني بإسناده إلى سفيان. قال: وما أعرف من قرأ بذلك. قلت: لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك.
يعني في قوله: فإن لم تجدوا. نعم،
وكأن هذا هو الذي جر المصنف أن يأتي بمثل هذه العبارة في كتاب التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
يعني كونه نقلها حسب ما رويت. نعم،
حديث 170. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة
لعبيدة
قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
يعني من شدة حرصهم على آثار النبي عليه الصلاة والسلام وما انفصل منه.
قال المحقق: الحديث 170 طرفه في 171. حديث 171. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره،
حيث أعطاه نصف شعره، نصف شعر رأسه. نعم.
قال المحقق تقدم في 170. قال ابن حجر قوله عن عاصم هو ابن سليمان، وابن سيرين هو محمد، وعبيدة هو ابن عمر السليماني
السلماني ابن عمرو
السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.